الرياضة بلا حدود على إذاعة الشرق من باريس. مساء الخير، مساء الورد والياسمين، الموعد الرياضي المسائي على إذاعة الشرق كل ثلاثاء في الرياضة بلا حدود. مرحبا بكم مستمعين الكرام، ونتابع الليلة. الدوريات الأوروبية انطلقت وفق مواعيدها المضبوطة قبل عام، بالمقابل مواعيد انطلاق الدوريات العربية متذبذبة ولا نعرف عن بعضها أي تفاصيل. ونفتح الليلة ملف متوسط الميدان الدولي التونسي محمد علي بن رمضان الموجود على طاولة الأهلي المصري، وحرب النفي والتأكيد بين الإعلام في مصر وتونس. بداية ناجحة للمدرب محمد الساحلي مع الاتحاد المنسيري، لكن ما هي قصته مع النجم العالمي أرلينغ هالاند؟ وتتابعون معنا الليلة آخر المستجدات والأخبار في الرياضة العالمية. مرحبا بكم، الآن بدأنا الرياضة بلا حدود. مرحبا مستمعينا الكرام، ونناقش الليلة أول ملف على طاولة كرة القدم العربية، وهو المتعلق بمواعيد غير مضبوطة لانطلاق الدوريات العربية، في حين أن الدوريات الأوروبية انطلقت وفق مواعيدها التي تضبط قبل سنة ولا تتغير لأي طارة. بين البينين نبحث عن الأسباب والتفاصيل، ونسأل في تونس الإعلامي مهدي عبيد عن هذا الغموض الذي ما يزال يلف كرة القدم التونسية، فلا نعرف متى سينطلق الدوري هناك. مهدي،
كما تعرف الدوري التونسي يعيش حالة من الضبابية، حالة من الفوضى، يعني في آخر التحيينات وآخر الأخبار أنه بعد التاريخ اللي ربما والموعد اللي ربما كان مبدئي لانطلاق البطولة يومي 27 و28 أوت الجاري، المعطيات الكل اللي عنا تشير إلى أنه الإمكانية أصبحت شبه يعني منعدمة لانطلاق الدوري في هذا التاريخ. طبعا تعرف أنه الوضع في الكرة التونسية ربما هو السبب اللي يخلي الضبابية تحوم حول موعد انطلاق البطولة. الجامعة في حالة فراغ رهيب وتام وغير مسبوق، منذ 15 جويلية الماضي انتهت عهدة المكتب التنفيذي السابق بقيادة السيد وصف جلايل، ومنذ ذلك الحين يسير السكرتير العام الكاتب العام طبعا سيد وجدي العوادي دواليب وشؤون إدارة الجامعة. المشكلة هنا أنه خسرنا يعني وقت طويل جدا من أجل تنظيم الأمور، يعني نمنا صيف كامل راقدين خويا عبدو، ثم فقنا أنه فما بطولة الوزير يتدخل، وهذا أمر غريب، خلينا نسميه الأسماء بمسمياتها. الجامعة لا تعلن بنفسها عن انطلاق البطولة، الوزير معناها خلينا نقول لك الوزارة حشرت نفسها في انطلاق البطولة وفي نشاط كرة القدم. يعني هذه مظاهر الفوضى التي تعم الكرة التونسية. في بيان الوزارة نعمل جملة للإشارة أنه البطولة ستنطلق يوم 27 أو 28، من اتخذ القرار؟ هل الوزارة تتحكم في الجامعة؟ هل الوزارة تتخذ القرارات؟ على كل حال احنا استبشرنا خير وقلنا يلا يعني حالة فراغ، وربما احنا معناش حل اخر بخلاف انه الوزارة تتدخل، يعني مش تدخل هو بقدر ما انه تسهيل للمهام في الكرة التونسية لإنقاذ هذا الوضع التعيس جدا. فأثبتت الأيام انه صعب جدا. يعني انا كنت اشرت المعلومة ومش نقول لك عبدو على بعض التفاصيل، وانت اكيد سيد العارفين انه لاول مره تقريبا كاتب عام يعني سكرتير العام للاتحاد كاتب العام للجامعه سيد وجدي العوادي لاول مره، هذه سابقه في تاريخ الكره التونسيه، يراسل الانديه من اجل استشارتهم حول موعد انطلاق البطوله. يعني يا انديه انساوا الموعد اللي قلنا عليه في 27 و28 اوت، هو اصلا الجامعه لم تعلن عن هذا الموعد، فماش امكانيه انه نبداو في الموعد هذا ونعملوا زوج جولات. المراسلة طلعت عليها بصراحة لا تليق بصورة ومستوى وسمعة الكرة التونسية، معناها حالة فوضى، ما فماش شكون ياخذ القرار، الكل قادر انه ياخذ القرار، كل الاطراف قادرة انه تاخذ قرار معناها فيما يخص البطولة، وما فما حتى طرف عنده وزن في اتخاذ القرار.
شكرا للزميل مهدي عبيد على هذا الإيضاح بخصوص حالة التذبذب واللاوضوح بخصوص كرة القدم التونسية، وأيضا في موضوع ونقطة الدوري التونسي متى ينطلق. والواقع أن مختلف البلدان العربية تكاد تتشابه في هذا الإشكال، وبالتالي سؤالنا المركزي: لماذا يجد العرب مشكلات مستمرة في ضبط مواعيد ورزنامة دورياتهم؟ بحثنا عن الإجابة عند الدكتور المختص في كرة القدم رضا الجدي، الحائز على أعلى درجات التدريب أوروبيا والذي سبق له العمل في تونس والجزائر والسعودية. رضا،
أول نقطة هامة جدا في الدوريات العربية هي الرزنامة. رزنامة المواسم الرياضية وخاصة في كرة القدم هي مشكل أزلي بالنسبة لكل البطولات العربية. سببها الأساسي هو الموقع الجغرافي للبلدان العربية، حيث أنه في القارة الإفريقية عدم تزامن مباريات البطولات الإفريقية على مستوى رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي مع مواعيد رزنامة البلدان العربية تجعل هناك دائما إخلالات في ضبط هذه المواعيد، في ضبط هذه المواعيد، خاصة أنه في البرنامج لكأس الاتحاد الإفريقي أو رابطة الأبطال كل مواعيد المباريات بالنسبة للنوادي كانت ذلك في المجموعات أو في المرحلة الأولية تكون في تواريخ متتابعة وخاصة تتناسب مع تاريخ البطولات العربية، وهذا يعتبر مشكل أزلي. النقطة الثانية هي نقطة ذاتية، سببها أن الاتحادات العربية لا تحترم كثيرا ضبط المواعيد الرزنامة الأولية التي يقع تشكيلها في بداية الموسم. مثلا في تونس أو الجزائر أو حتى مصر يكفي أن يكون هناك حدث سياسي أو حدث استثنائي اجتماعي يؤثر على التواريخ ويجعل المسؤولين يغيرون هذه المواعيد. هذه نقطة ثانية هامة جدا. النقطة الثالثة هي المنشآت الرياضية على مستوى البلدان العربية في بعض الأحيان لا تتلائم مع كمية المباريات التي تبرمج في هذه الدوريات، وبالتالي فإنه يكون هناك دائما تغيير. الدليل في مصر إلى يومنا هذا والدوري لم ينتهي هذا الأسبوع، ربما تكون آخر جولة. فهذه الأسباب وغيرها من الأسباب تجعل الدوريات العربية على مستوى تحديد الرزنامة ليست بالدقيقة، وهذا يؤثر طبعا على مستوى اللعب، يؤثر على مستوى مشاركة منتخبات هذه البلدان في تصفيات كأس العالم، وخاصة يؤثر على مستوى تطور كرة القدم في هذه البلدان. هذا عامل هام.
شكرا رضا جدي على هذه التفاصيل الضافية حول مشاكل ضبط الرزنامة في الدوريات العربية. ولو أنه زميل مهدي عبيد من تونس يعتقد أنه هناك العديد من الدوريات العربية التي تعرف نقلة نوعية في هذا المستوى. مهدي
عبدو، أنا الحقيقة ما نشوفش على المستوى العربي الفوضى هذه الحقيقة، لأنه توا احنا راهو باش نكونوا واضحين ما نكونوا سلبيين مع بلادنا وكورتنا، احنا في وضع استثنائي. احنا في وضع استثنائي، هو صحيح يعني مرات وعديد من المواسم تصير فما ضبابية، ما زالش نعطيه كل انسان حقه. لجنة المسابقات في تونس مثلا مع امين موجو كانوا حدوا تاريخ بداية البطولة بكل المواعيد حتى من قبل نهاية، كنت تتذكر الموسم الماضي، يعني وعملوا التواريخ الكل وجدول المباريات واصروا على احترام الرزنامة. فما التزامات المنتخب، فما التزامات الترجي في المونديال، فما امكانية بطولة عربية في جانفي، يعني هذا الكل كان مدروس. لكن للأسف الوضع وحالة الفراغ هذه وتأخر قرار الفيفا بتعيين تركيبة لجنة الطوارئ بشكل رسمي خلف الفوضى هذه. على المستوى العربي أنا نشوف اللي الدوريات العربية تقدمت بشكل كبير على مستوى التخطيط، ومعناها شفنا في السنوات الأخيرة الماضية مثلا الأخطاء هذه لا يمكن أن تحدث في السعودية وفي قطر، خاصة في بلدان الخليج الإمارات على الشكل الأوروبي، لأنه حتى المدير الفني للاتحاد المحلية المحلية أصبح بجنسية أوروبية، يستعمل نفس البرمجيات واللوجيسيالات الموجودة في أوروبا والمعمول بها من فيفا لتعيين المقابلات وللجولات. ربما على مستوى منطقة شمال أفريقيا نعاني بعض الشيء على مستوى التخطيط والبرمجة، وهذا نتصور أنه السبب واضح أنه ربما إمكانيات، هي مش إمكانيات معناها باش تكون إمكانيات على أعلى مستوى، لكن زاد لابد أن تتوفر الإرادة لإصلاح الوضع ولتنظيم بطولة واضحة واضحة الملامح. ربما على مستوى الإمكانيات أيضا الأوضاع في كل بلد عربي هي تحكم في انطلاق البطولة، أحيانا وضع سياسي، أحيانا وضع اقتصادي، أحيانا أوضاع على مستوى البنى التحتية في الملاعب، وهذا عشناه برشا في تونس. يعني بتحسن الظروف أكيد جدا ستتحسن الصورة وسيتحسن واقع الكرة العربية.
سنناقش بعض الحلول الممكنة مهدي عبيد بعد قليل مع رضا جدي، الذي سألته أولا في كيفية تأثير عدم ضبط دقيق للمواعيد على التحضير وعلى برمجة العمل الفني للمدربين.
الفني لما يضبط برنامج التجهيزات يأخذ بعين الاعتبار رزنامة الموسم وبداية الموسم في تحضيراته. ما بين قوسين عادة تجهيز الموسم يتطلب من 6 إلى 7 أسابيع تجهيز قبل بداية أول مباراة، وهذا يتطلب طبعا تخطيط دقيق علمي وكذلك بيداغوجي يجعل الفريق في أوج عطائه في الجولة الأولى أو الثانية من الموسم. الأكيد لما تتغير هذه الرزنامة من حين إلى حين أو أن تؤجل بداية المواسم لأسباب ذاتية أو أسباب طبعا مرتبطة ببعض التواريخ أو ببعض الأحداث في هذا البلد، فإن ذلك يؤثر مباشرة على مردود اللعب وخاصة على آليات وتطور الفريق على مستوى الأداء. فمثلا يكفي أن الموسم يتأجل بأسبوع أو أسبوعين، فالفريق لن يكون في أوج العطاء حقه في هذه الفترة، بحيث أنه على مستوى فيزيولوجي الجانب البدني سيكون في منحدر وليس في جانب تصاعدي، وهذا هام جدا بالنسبة لكل الفنيين أن الرزنامة تحدد ولا تغير بعد التحديد. يكفي أننا نعلم أن على مستوى أوروبي رزنامة المواسم القادمة تحدد قبل أن ينتهي المستوى السابق، يعني الموسم الذي انقضى.
وتصل بنا رضا عند هذا المستوى إلى ما هي الحلول الممكنة حتى تتفادى الدوريات العربية هذا الإشكال القائم حول ضبط مواعيد الرزنامة، متى تبدأ ومتى تنتهي، وهل هناك حلول لهذا الإشكال القائم؟
الحل هو أنه مثل البلدان الأوروبية أو حتى السعودية التي بدأت تضبط التواريخ ولا تغيرها في رزنامتها، ذلك يشهد أو يساهم في تطور كرة القدم في هذه البلدان، وأنا متأكد أن النفع سيكون طبعا آجلا وليس عاجلا على مستوى مردود المنتخبات العربية في كؤوس العالم.
شكرا رضا جدي وشكرا مهدي عبيد على إثراء نقاش حول ملف الدوريات العربية ومواعيدها غير المضبوطة. وهكذا نأتي إلى نهاية الجزء الأول من الرياضة بلا حدود، بعد فاصل نتواصل في الجزء الثاني، لا تذهبوا بعيدا. الرياضة بلا حدود على إذاعة الشرق من باريس. مرحبا مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من الرياضة بلا حدود، ونفتح فيه أولا ملف اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان وإمكانية انتقاله إلى الأهلي المصري. اليوم هناك حرب نفي وتأكيد بين الإعلام التونسي والإعلام في مصر. قناة On Time Sports قالت بأن محمد علي بن رمضان أقرب من أي وقت مضى للأهلي المصري. نستمع.
في الوقت الحالي ساعة 1:30 بالليل محمد بن رمضان أقرب للأهلي من أي وقت مضى، بعد ما الأمور ابتعدت ضغط جمهور الترجي، وشرحنا للإدارة مش عايزة تخش فكرة الكاش في الوقت الحالي علشان فرق الفلوس وصفقة عبد المنعم اللي لسه ما جاش فلوسها، شرحنا كل حاجة فيها. ولكن اللي حصل في موضوع بن رمضان في الساعات الأخيرة هو ما يلي: الراجل موافق على الأهلي، وطلب من إدارة فرانك فروش المجري إنه أنا عايز أنتقل للأهلي مش هروح على الدوري السعودي. هنا في سؤالين، هو فرانك فروش من الأساس عايز يبيع اللعيب ليه؟ يعني ليه الإصرار على إنه يتباع في الوقت الحالي؟ وبالرمضان ليه موضوع الأهلي بيقدم خطوة وبيتأخر خطوة؟ أول واحدة وهي المهمة لازم تعرف فيها شوية معلومات. فريق فرانك فروش ده فريق قيمته السوقية معدية فوق 50 مليون يورو. بالرغم من ده عنده البيع والشراء موجود في السوق الموسم ده والموسم اللي فات، محتاج انه يكسب في الصفقات اللي بيبيعها واللي بيجيبها. بمعنى انه ناس الموسم ده باعوا 3 لعيبة، باعوا ماركينيوس لسبارتاك موسكو، باعوا كريستيان ليزيتش لفرانكفورت، وباعوا ماينتي أبندا لسبارتاك موسكو، واحد جناح واحد لعيب في نص الملعب وواحد سنتر باك. البيع اللي باعوه ده ب10.7 مليون يورو. لما اشتروا 3 لعيبة تقريبا نفس الأماكن اللي باعوا فيها ب3.6 مليون يورو، يعني كسب كام؟ كسب 7 مليون يورو. فرانك فروش جاب محمد بن رمضان بشكل مجاني، فبيعه هو عبارة عن مكسب بيدخل للفريق الذي غادر رسميا دوري أبطال أوروبا، فما فيش فلوس جاية من دوري أبطال أوروبا. ده رقم واحد. مشهد اثنين، منذ ساعات قليلة تعاقد فرانك فروش مع لاعب نادي الطائي ترجل ميسيدان، تعاقد معاه من الطائي السعودي، راجل بيلعب جناح وبيلعب في اغلب الاماكن اللي بيلعب فيها محمد بن رمضان. لم يتم الاعلان عن الصفقه، لكن قيمه اللاعب التسويقيه طبقا لترانسفير ماركت حوالي 2 مليون يورو او 2 مليون يورو شويه، استغناء عن محمد بن رمضان مقابل 2 مليون و700 الف يورو. 2 مليون و700 الف يورو، ده المشهد كاملا. اللي حصل بقى في الساعات الأخيرة إيه؟ من 3 أيام لما كان الموضوع بيخلص ووقف على إنه الفلوس هتدفع إمتى وفين وإزاي، محمد بن رمضان طبقا لمعلوماتنا أجرى الكشف الطبي في المجر. فالراجل من 3 أيام مخلص الكشف الطبي. لما حصل ضغط جمهور الترجي، عدم رغبة فرانك فروش إنه ياخد أو إنه الأهلي يدفع الفلوس على تقسيط على قسط أول وتاني وتالت، توقفت الأمور. لكن الكشف الطبي ده يخلي الأمور في الوقت الحالي انه بالرمضان في حال انهاء الامور غدا، وهذا هو المتوقع، يجي ويتم الاعلان عنه في خلال 48 ساعة. لا صحة لزيادة المقابل المادي، لا صحة بانه مش عايز يجي، لا صحة لكل هذه الاخبار. وبالتالي المعلومة اللي عندنا النهاردة الساعة 1:30 بتقول انه اقرب للاهلي اكتر من اي وقت مضى. بكرة الصبح يجرى ايه؟ الله اعلم.
فعلا الله اعلم، لانه الحقيقة متباينة. ففي تونس موقع فوت 24 المختص في اخبار الرياضة قال في تقرير له ان محمد علي بن رمضان رفض رسميا عرض الاهلي المصري، وانه يخير المواصلة مع فريقه المجري. ونحن أردنا أن نقترب أكثر من الموضوع في شقه التونسي، وخاصة في علاقة بالضغط الذي مارسه جمهور الترجي على محمد علي بن رمضان. ولكي نفهم أكثر هذه التفاصيل أذهب إلى صديق والكشاف وكشاف اللاعبين هنا في فرنسا بلال الماجري، وهو محب للترجي ويعلم كل التفاصيل في هذا الخصوص. بلال، مرحبا بك.
مرحبا بك عبدو، مرحبا بجميع مستمعي راديو ريو. مرة أخرى للقارو احنا مجبرين للحق حديث على انتقال اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي المصري. اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي والحالي للنادي المجري فيريز باروش يلقى روحه حديث الشارع الرياضي التونسي والمصري والعربي بصفة عامة، وما صحة انتقاله إلى النادي الأهلي. حقيقة ملف فيه 3 مواقف، وهو 3 أجزاء. فيه موقف النادي المجري واللي تلقى زوز عروض من نادي الأخدود السعودي والنادي الأهلي، ونتصور اللي النادي المجري ما هوش ضد تصريح اللاعب بما هو فيه معناها خير للنادي والخير للاعب. من شراء أخرى نلقاو موقف الشارع الرياضي التونسي، وخصوصا جماهير الترجي الرياضي التونسي والصحف التونسية والمواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت انفات انتقال ولا قبول انتقال محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي. لهنا باش نحكيو على الضغط اللي صاير، ولا الأخبار اللي تقول فما ضغوط صايرة على اللاعب ومحيط اللاعب لعدم التوقيع للنادي الأهلي المصري. الحقيقة المواضيع هذه موجودة في العالم الكل. لا نعرف لمحمد علي بن رمضان لاعب متكون في الترجي الرياضي التونسي وابن الترجي الرياضي التونسي، معناه انتقاله إلى الغريم الكروي إفريقيا اللي هو الأهلي المصري هذا عادي كونه جماهير ما ترضاهاش، وكان فما ضغط على مواقع التواصل الاجتماعي. ما نتصورش اللي صحة الأخبار اللي تقول فما ضغوطات على عائلة اللاعب وعلى اللاعب لعدم التوقيع باش يكون عندها تأثير كبير على موقف اللاعب ولا موقف على مستقبل اللاعب. هذا معناها كنا سمعناها في على مواقع التواصل الاجتماعي، ما نتصورش اللي فما صحة للأخبار هذه. صحيح يمكن برشا مواقف ضد انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي المصري، وهذه حاجة عادية كما شفناها، معناها كما قلنا شفنا في أوروبا مع فيجو عند انتقاله من نادي برشلونة لنادي ريال مدريد، وهذا كرويا موجودة الحكاية معناها في العالم الكل. بقينا هل معناها باش تأثر على موقف اللاعب وانتقاله للنادي الأهلي المصري؟ ما نتصورش، وما نتصورش يكون فما معناها سلبيات كبيرة برشا على اتخاذ القرار من كسسوا من اللاعب أو عائلة اللاعب لانتقال اللاعب من النادي المجري للنادي الأهلي المصري.
جيد بلال هذه التفاصيل، ولكن دعني أستغل وجودك وأنت ككشاف و قريب جدا من إمكانيات اللاعبين ومن ما يدار حول انتقالات اللاعبين. برأيك فنيا أي حل أفضل لمحمد علي بن رمضان في هذه المرحلة من مشواره الاحترافي؟
أما عن موقف اللاعب واختيار اللاعب للعب في النادي الأهلي أو مواصلة المشوار في أوروبا، نتصور الناس الكل تعرف اللي محمد علي بن رمضان كان يحبذ أنه يلعب ويواصل المسيرة متاعه في أوروبا، وهذاك علاش كان اختار النادي المجري في ريان سواروش، وكانت النجم الكل الناس الكل شافته على منوال عيسى العيدوني اللاعب التونسي السابق اللي كان لعب في النادي هذايا، معناها خطوة نحو أوروبا. اليوم عرض مغري من نادي الأهلي، ونادي الأهلي أحسن نادي في إفريقيا والمسمى بريال مدريد إفريقيا، صعيب كونك ترفض عرض من النادي الأهلي. لكن نعرف محمد علي والعقلية محمد علي كونه يحب يلعب في النادي الأوروبي. اليوم بينات العرض الأهلي وإلا مواصلة المشوار في أوروبا، نتصور محمد علي بين خيارين صعاب وصعاب جدا. الأهلي ما نجمش ترفض عرض من النادي الأهلي، ومن شيرة أخرى حلم اللاعب وحلم الشاب هذا كونه يكمل مسيرته في أوروبا. اليوم محمد علي لازم يكون عنده الاختيار الصائب، ما هوش باش نكونوا معناها قاسين على اللاعب، لكن في انتقال محمد علي بن رمضان الى الاهلي ونعرفوا النادي الاهلي كيفاش يشتغل، صعيب كونه يسوق لاعبيه مره اخرى لاوروبا. معناها اذا محمد علي باش يكون مشواره مع النادي الاهلي ولا ينتقل الى النادي الاهلي باش تكون صعيبه وصعيبه شويه كونه يرجع ويلعب في اوروبا. هذا ما يعنيش النادي الاهلي معناها لاعب نادي اوروبي ينشط في افريقيا، ريال مدريد افريقيا، لكن طموحات محمد علي نعرفه محمد علي يطمح يلعب في اقوى البطولات الاوروبيه. هذا معناها شخصيا نحكيها لك، ينجم يكون معناها محمد علي يواصل المشوار مع النادي المجري في روز فاروش، لانه في روز فاروش باش يلعب اوروبا ليج وتصفيه اوروبا ليج الاسبوع القادم ظهري ولا اليومين القادمين. هذا ينجم يكون معناها خيار من خيارات محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان لاعب متميز ومتميز جدا، القرار نتاعو اللي باش يكون اليوم ولا غدوه اللي باش يكون موجود على مسيرته باش يأثر تأثير كبير على بقية مشوار اللاعب بقية حياته، لأنه نعرف الحساسيات الموجودة بين نادي الأهلي ونادي الترجي الرياضي التونسي كرويا ورياضيا بالطبيعة. نعرف اللي محمد علي عنده طموح وهو يلعب في أقوى الأندية الأوروبية، هذا الكل باش يأثر على مسيرة اللاعب.
شكرا بلال على كل هذه التفاصيل الضافية، وأكيد سيفصل في هذا الأمر أمر محمد علي بن رمضان، يا أما البقاء في الفريق المجري أو الانتقال إلى الأهلي المصري. سنتابع كل التفاصيل بين النفي والتأكيد، أكيد الحقيقة لها يوم. انطلاقة ناجحة للمدرب التونسي محمد الساحلي مع الاتحاد المنستيري، حيث قاده إلى الانتصار في أول لقاء معه وكان خارج القواعد التونسية لحساب ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا أمام نادي بي سي التشادي. أسباب الانتصار وما هي الخطوط العريضة لخطة العمل مع هذا النادي، نناقشها مع المدرب محمد الساحلي. محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك على إذاعة الشرق.
مرحبا بك يا عبد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشرق.
في أول تجربة لك في الدوري التونسي ومع الاتحاد الرياضي المنستيري، تنطلق بانتصار هام في ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا، ما هي أسباب الانتصار بشكل مباشر؟
شكرا عبدو، انتصار مهم في أول تجربة لي خارج القارة العجوز القارة الأوروبية مع فريق الاتحاد المنستيري. قبل ما نحكي أسباب النجاح، يمكن الانتصار هذا عنده نكهة خاصة بحكم أنه الرحلة كانت شاقة شيقة جدا، معناها تعدينا من تونس للجي برا بالحافلة ديمة 22 ساعة نهار الأربعاء نهار الخميس، ومن نهار الخميس خدينا الطائرة من الجيل دولا خلطنا الوحدة بالليل، وبعدها خدينا كار أخرى حافلة نقلتنا اليوندي، وكان الوصول نهار الجمعة 9 متاع الصباح، معناها إرهاق كبير لاعبين ونحن في وقت تحذيرات، معناها مازلنا ما استوفيناش تحذيرات نتاعنا، على ذلك الانتصار عنده طعم ورونق خاص الحمد لله. هذايا الكل ساكريفيس من الإطار الفني اللي معايا هو واللاعبين اللي قدموا مقابلة إكسبلوا بالنسبة لي، أداء ممتاز كما قلت لك، بالرغم من في فترة حساسة من التحذيرات، معناها جاء الأسبوع الرابع نحن عندنا بلانيفيكاسيون نتاع تحذيرات دوم 6 أسابيع، والمقابلة جاتنا في الأسبوع الرابع، لكن الحمد لله رغم المصاعب هذه والواحد تجاوزناها بالإطار الفني واللاعبين، والحمد لله النتيجة كانت إيجابية.
الفوز في لقاء الذهاب محمد، هل يعني ضمان الصعود بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري للدور القادم من المسابقة، أم تحتاجون إلى المزيد من التأكيد في لقاء الإياب؟
أكيد التأكيد الخطوة الأولى، نزلت الخطوة اللي الأهم هي الخطوة الثانية إن شاء الله، كل الأسبقية عنا بحكم أننا نلعبوا على جمهور على أرضنا وجمهورنا، لكن ديما نقولها فهمت، ما نربح المقابلة إلا ما يزفر الحكم والترشح، إن شاء الله نأكدوها في المقابلة الثانية.
محمد الساحلي يعود إلى وطنه تونس من بوابة الاتحاد الرياضي المنسيري، هل تعتقد أن هذه مغامرة أم تجربة وانطلاقة لابد منها لمدرب من حائز على أعلى الشهائد التدريبية في أوروبا؟
والله العودة للوطن ما فماش أحسن حاجة، أنه الإنسان بعد خبرة ونجاحات الحمد لله وتوفيق من عند ربي دامت 20 سنة باش واحد يرجع لبلاده ويخدم الكرة في بلاده بما أوتى من جهد كما نقوله، مغامرة ليه لكن تشالنج، فهمت، بحكم الغياب برس 20 سنة على تونس، كنت كان في زيارات خاصة، هيك المرة هذه في خدمة في فريق خذي عنده مكانته في الكرة التونسية، وليت عنده مكانة وسمعة كبيرة، إن شاء الله أن نراها تشالنج مزيان برشا، وإن شاء الله كما نقوله بالتونس نعملوا سيزون مهبولة.
كثير من المستمعين هنا في باريس وفي عموم أوروبا لا يعرفون ربما أن محمد الساحلي هو أول من اكتشف النجم نجم مانشستر سيتي أرلينغ هالاند، الذي خاض في نهاية الأسبوع المباراة رقم 100 وسط أرقام وتقديرات أن هذا اللاعب سيكتب تاريخ جديد لكرة القدم. لو نذكر المستمعين بهذه القصة الجميلة وأن تكون تونسي وعربي مكتشف لهذا النجم الكبير.
الحمد لله ديما نقول أنا توفيق من عند ربي قبل شيء، كان واحد حصل له شرف أنه يكتشف ويخدم مع أحسن مهاجم عالمي في الثلاثة سنين الأخرانين. أرلينغ كان عمره وقتها مازال ما عملش 18، شريف فيه خصال مهاجم مش يمشي لبعيد، والحمد لله فرحان له برشا ذاك ولدي ونجاحاته، معناها حاجة تفرحني أنا شخصيا.
هل بقي على تواصل واتصال معك؟
أكيد في المناسبات، مش على التواصل دائم، لكن في المناسبات عيد ميلاد السنة الميلادية والحاجات تذومة، معناها حتى هناني على عيد ميلاد ولدي اللي يعرفه شخصين، معناها هنا بمناسبة 11 سنة نتاعو، وليد كما نقوله ما شاء الله، معناها بالرغم وصوله العالمية لكن ساقيه حتم على القاعة على الأرض، إن شاء الله ربي يبارك فيه وإن شاء الله نجاحاته تتواصل ويعمل بصمة في الكرة العالمية في العشر سنين الجاية.
مشكور جدا محمد الساحلي مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري على كل هذه التفاصيل، من سنلتقي أكثر من مرة في هذا الموسم الرياضي وأنت تقود الاتحاد الرياضي المنسيري.
شكرا عبد، شكرا، هذاك بليزير ومرحبا بك في كل وقت.
شكرا محمد الساحلي على كل هذه التفاصيل، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، ألتقيكم دائما على إذاعة الشرق، أمتع وأسعد الأوقات، إلى اللقاء.
كنتم مع الرياضة بلا حدود مباشرة من باريس على إذاعة الشرق.